أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق. نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فما بقينا ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. خرس خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. أبيات من الشاعر أبي الطيب المتنبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من جمادى الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف 13 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 4 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 13 من جمادى الثاني عام 64 للهجرة توفيت أم البنين زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام طبقا لأقوى الروايات. أم البنين هي أم العباس عليه السلام وإخوته، وسميت بأم البنين لهذا السبب، وتزوجها الإمام علي عليه السلام بعد شهادة الزهراء سلام الله عليها، ولها 4 أبنائهم العباس وجعفر وعبد الله وعثمان، استشهدوا جميعهم في واقعة الطف بكربلاء مع أخيهم الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كانت أم البنين بعد شهادة أبنائها تذهب إلى البقيع كل يوم مصطحبة حفيدها عبيد الله بن العباس عليه السلام، وتندب أبنائها حتى يوم وفاتها سلام الله عليها. في 13 من شهر آذر عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للرابع من كانون الأول ديسمبر عام 2011 ميلادي، تمكنت القوة العسكرية الإيرانية في وحدة الحرب الإلكترونية فرض سيطرتها على طائرة شبح بهباد بدون طيار أمريكية، والتي لا يرصدها الرادار، من نوع RQ-170 خلال دخولها الأجواء الإيرانية شرقية البلاد، وفك رموزها والسيطرة عليها وإنزالها في الأراضي الإيرانية. كانت الطائرة قد أقلعت من قاعدتها في أفغانستان ودخلت لمسافة 300 كيلومتر في الأجواء الإيرانية، ووقعت في شرك الحرب الإلكترونية الإيرانية، وتم إنزالها بأقل كلفة ممكنة، مما أثار دهشة الإدارة الأمريكية التي كانت تتشدق بقوتها في صناعة هذه الطائرات، وتعتبر طائرات RQ-170 من أحدث طائرات الجيش الأمريكي بدون طيار، وصنعت بشكل الطائرات القاصفة، ومن خصوصياتها أنها تنفجر تلقائياً فور انفصالها عن مركز السيطرة في دائرة الإقلاع. بعد إنزال الطائرة، تمكنت الخبرة الإيرانية من فتح شفرات الطائرة والاطلاع على التقنية البالغة السرية لصناعة هذه الطائرات. في 13 من جمادى الآخر عام 430 للهجرة، توفي في مدينة القاهرة عالم الرياضيات والفيزياء الشهير أبو علي الحسن بن الهيثم. ولد ابن الهيثم عام 354 للهجرة في مدينة البصرة بجنوب العراق، وبعد إتمامه لدراسة العلوم الدينية عكف على دراسة الرياضيات والطب والفيزياء والنجوم، وأجرى تحقيقات موسعة في مجال النور، وحصل على نتائج مهمة في مجال انعكاس النور. وأوجد ابن الهيثم قوانين واشتقاقات مهمة في علم الرياضيات، كما تمكن من اختراع الميكروسكوب. من أبرز مؤلفات ابن الهيثم المناظر، تمت ترجمته للغة الإنجليزية، واعتمد عليه فيما بعد كبار علماء الفيزياء والرياضيات مثل كيبلر في علم النجوم، وكتاب شرح أصول إقليدس في الهندسة والعدد، الجامع في الأصول، والأشكال الهلالية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
من عيون الشعر. برنامج يتناول أروع ما فاضت به قرائح الشعراء وأجل ما تنفس به وجدانهم.
يحيى الحسقفي. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. كان فقيها بارعا وإماما في قول الشعر، اشتهر ذكره في الآفاق بالنظم والنثر والخطب، وكان حسن التشيع، يدل على ذلك قوله في أبيات من الشعر: يا خائفا علي أسباب الردى، أما عرفت حصني الحصين؟ إني جعلت في الخطوب موئلي محمدا والأنزع البطين. أحب ياسين وطه سين، ومن يلوم في ياسين أو طه سين. يا ذاهبين في أضاليل الهوى وعن سبل الحق ناكبين، لجوا معي الباب وقولوا حطة تغفر لنا الذنوب أجمعين. دين الولا ولست أبغي غيره دينا، وحسبي بالولاء دينا. إنه الشاعر أبو الفضل يحيى بن سلامة الملقب بالحصكفي نسبة إلى حصن كيفة، وهي قلعة حصينة شاهقة مشرفة على دجلة. ولد بطنزة سنة 460، ونشأ بحصن كيفة، ثم قدم بغداد واشتغل بالأدب فأتقنه ومهر فيه، وقرأ الفقه وأجاد فيه، ولم يلبث أن رحل عن بغداد راجعا إلى بلاده وتولى بها الخطابة، وكان إليه أمر الفتوى. وكان له الخطب المليحة والرسائل المنتقات، ولم يزل على رياسته وجلالته إلى أن توفي بحدود سنة 553. وكان الحصكفي علامة الزمان في علمه ومعري العصر في نثره ونظمه، له اللفظ الجزل الرقيق والمعنى السهل العميق والفضل السائر المقيم. كان صاحب نفس عزيزة، يأبى الضيم ويرفض الذل والهوان، وفي ذلك يقول: تالله لو كانت الدنيا بأجمعها تبقي علينا وتأتي رزقها رغدا، ما كان من حق حر أن يذل لها، فكيف وهي متاع يضمحل غدا. والإنسان الحر يعيش عزيزا أينما وجد، حتى ولو تعرض أحيانا للأسر والحبس، فما ذلك إلا كحلم يمر سريعا أو كطيف لا يلبث أن يزول. في هذا يقول: ما ضرني حبسي، لأن الحر حيث يحل حر، مر وحلو سائغ، وكلاهما حلم يمر. ومن شعره المنمق بألوان البديع قوله: هو بالفعل عدو وهو بالقول صديق، هو في القرب رحيق وهو في البعد حريق. وقال يهجو مغنيا ذات صوت نافر ينذر غناؤه بالفقر، حتى اغتاظ الشاعر وطلب إخراجه إلى خارج المجلس. يقول شعرا في هذا: ومسمع غناؤه يبدل بالفقر الغنى، أبصرته فلم تخب فراستي لما دنا، وقلت من بينهم: هات أخي غني لنا، فانثال منه حاجب وحاجب منه انحنى، وصاح صوتا نافرا يخرج من حد البنا، فاغتظت حتى كدت من غيظي أبث الشجنا، وقلت: يا قوم اسمعوا، إما المغني أو أنا، أقسمت لا أجلس أو يخرج هذا من هنا، فحزت في إخراجه راحة نفسي وثنا، وحين ولى شخصه قرأت فيهم معلنا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزنا. وكان الشاعر دائما يرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام، ويتوسل بهم للنجاة يوم الحشر، فيقول: يا رب بالقدم التي أوطأتها من قاب قوسين المحل الأعظم، وبحرمة القدم التي جعلت لها كف المؤيد بالرسالة سلما، اجعلهما ربي إليك وسيلتي في يوم حشر أن أزور جهنم. ويقول في النعش الذي ينذر النفس ويحضها على التقوى وفعل الخير قبل انقطاع العمر، يقول: فتلقاه مركوبا وتلقاه راكبا، وكل أمير يعتليه أسير، يحض على التقوى ويكره قربه، وتنفر منه النفس وهو نذير، ولم يستزر عن رغبة في زيارة، ولكن على رغم المزور يزور. ولا يخلو ديوان الشاعر مستمعين الكرام من مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام، حيث خصهم بغرر قصائده ودرر نظمه، فهم البحور الزاخرة بالفضائل والمكرمات. وكلما تذكر الحصكفي مصابهم تقطع قلبه ألما وفاضت عيناه دموعا، ويصور ذلك قائلا: تقاسموا يوم الوداع كبدي، فليس لي منذ تولوا كبدوا. ليت المطايا للنوى ما خلعت، ولا حدا من الحدات أحد. على الجفون رحلوا، وفي الحشا تقيلوا، وماء عيني وردوا. وأدمعي مسفوحة، وكبدي مقروحة، وغلي ما تبرد. وصبوتي دائمة، ومقلتي دامية، ونومها مشرد. أيقنت لما أنحد الحادي بهم ولم أمت أن فؤادي جلمد. كنت على القريب كئيبا مغرما صبا، فما ظنك بي إذ بعد؟ أما حبهم فقد سكن فؤاد الشاعر لا يبرحه أبدا، وأذهب مصابهم النوم من عينيه، فغدا ودهم ممزوجا بلحمه ودمه. يقول شعرا في هذا: هم الحياة أغرقوا أم أشأموا، أم أيمنوا أم أتهموا أم أنجدوا. ليهنهم طيب الكرى، فإنه من حظهم وحظ عيني السهد. هم تولوا بالفؤاد والكرى، فأين صبري بعدهم والجلد؟ لولا الضنا جحدت وجدي بهم، لكن نحولي بالغرام يشهد. ليس على المتلف غرم عندهم، ولا على القاتل عمدا قودوا. هل أنصفوا إذا حكموا أم أسعفوا؟ من يتموا أم عطفوا فاقتصدوا؟ وسائل عن حب أهل البيت، هل أقر إعلانا به أم أشحد؟ هيهات، ممزوج بلحمي ودمي حبهم، وهو الهدى والرشد. ويعدد الشاعر أئمة الهدى عليهم السلام الذين يتولاهم واحدا واحدا، حتى ينتهي إلى الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فيقول: حيدرة والحسنان بعده، ثم علي وابنه محمد، وجعفر الصادق وابن جعفر موسى، ويتلوه علي السيد. أعني الرضا، ثم ابنه محمد، ثم علي وابنه المسدد، والحسن التالي ويتلو تلوه، محمد بن الحسن المفتقد. فإنهم أئمتي وسادتي، وإن لحاني معشر وفندوا. لا يخاف الشاعر في حب أهل البيت لومة لائم، ما داموا حجج الله على عباده وأهل الفضل والمجد. ينطق بسمو منزلتهم المشرك والموحد، يصومون نهارهم ويحيون ليلهم بالركوع والسجود. وفي ذلك يقول: أئمة أكرم بهم أئمة، أسماؤهم مسرودة تطرد. هم حجج الله على عباده، بهم إليه منهج ومقصد. هم النهار صوم لربهم، وفي الدياج ركع وسجد. قوم أتى في هل أتى مدحهم، وهل يشك فيه إلا ملحد. قوم لهم فضل ومجد باذخ، يعرفه المشرك والموحد. قوم لهم في كل أرض مشهد، لا بل لهم في كل قلب مشهد قوم منى والمشعران لهم والمروتان لهم والمسجد قوم لهم مكة والأبطح والخيف وجمع والبقيع الغرقد ما صدق الناس ولا تصدقوا ونسكوا وأفطروا وعيدوا ولا غزوا وأوجبوا حجا ولا صلوا ولا صاموا ولا تعبدوا لولا رسول الله وهو جدهم يا حبذا الوالد ثم الولد. والتهب صدر الشاعر حسرة على مصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي قضى ظامئا بجانب الفرات مدرجا بدمائه فوق الرمال المحرقة وهو يستغيث ويطلب الناصر والمعين. ويعبر شاعر في أبياته عن عاطفة قوية صادقة فيقول: ومصرع الطف فلا أذكره ففي الحشا منه لهيب يقد يرى الفرات ابن الرسول ظاميا يلقى الردى وابن الدعي يرد حسبك يا هذا وحسب من بغى عليهم يوم المعاد الصمد. ويعود الشاعر إلى طلب الشفاعة من أئمة الهدى وأنوار الدجى عليهم السلام الذين أخلص لهم حبه فلم يتقرب منهم طمعا بنوال أو عطاء أو بغضا لغيرهم وإنما وجدهم أهلا للمديح فأثنى عليهم وغرف من نبع مآثرهم مزينا أشعاره فيقول: يا أهل بيت المصطفى وعدتي ومن على حبهم أعتمد أنتم إلى الله غدا وسيلتي وكيف أخشى وبكم أعتضد وليكم في الخلد حي خالد والضد في نار لظى مخلد ولست أهواكم لبغض غيركم إني إذن أشقى بكم لا أسعد هذا اعتقادي فالزموه تفلحوا هذا طريقي فاسلكوه تهتدوا. وبهذه الأبيات التي تفيض صدق عاطفة وصفاء نية ننهي أعزائنا المستمعين لقاءنا بكم لهذا اليوم، فحتى لقاء آخر مع علم جديد من أعلام الشعر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه عزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. معظم الدراسات الحديثة التي عرضت للفن الإسلامي قد أهملت مسألة مهمة، هي مسألة المعلم، أي الفنان، الخطاط، العمراني، النساج، المزخرف، المصور، أي الذي يعود إليه تصور العمل الفني وتخطيطه وتنفيذه وتحقيقه، سواء أكان هذا العمل صحن نحاس أم مسجدا جامعا. تبين لنا في لقاءات سابقة أن أنا الفنان في الفن الإسلامي غائبة، ومعنى هذا أنه من غير الممكن قراءة هذا الفن من خلال فنانيه، أي من خلال مشاعرهم ومواقفهم ومعاناتهم الذاتية الفردية، كما هو الحال في الفن الغربي منذ نهضته في القرن الخامس عشر إلى القرن العشرين. المسألة المهمة هنا يا أخي هي أن غياب هذه الأنا لا يعني غياب الفنان، وأن غياب الذاتية لا يعني أبدا غياب الفن. الفنان حاضر من دون ريب، لكن حضوره يختلف عن حضور الفنان في فنون أخرى، أو كما هو متعارف في الفهم العصري لمعنى الفن ودوره. ولكن كيف يكون ذلك؟ إذا كان حضور الفنان في الفهم العصري يقوم على تفرد أنا الفنان في مشاعرها وأحاسيسها ومواقفها من الإنسان والعالم، فإن حضور الفنان في الفن الإسلامي يرتكز على قدرته وتمكنه من تحقيق مبادئ فنية وجمالية منحدرة من مبادئ وقيم فلسفية دينية مطلقة وشاملة. ومن هنا يقوم حضور الفنان في المنطق الفني الذي يوحد العمل، ولا بد أن يكون متوافقا كذلك مع الخصائص الجمالية والفلسفية التي انطلق منها الفن الإسلامي كله. الجميل في الفن الإسلامي موجود، فالجميل حق، والحق حاضر في كل زمان ومكان، وليس على الفنان ابتداع الجميل بل الشهادة له. الإبداع إذن هو الشهادة على الجميل القائم، أي على الحق القائم، وهكذا تتمحور الإبداعية في حسن الشهادة، في صفائها وشمولها وإدراكها وإحاطتها وكمالها ووضوحها وصدقها. وثمة أسئلة تطرح نفسها بقوة: أين هي الخصوصية التي تميز إذن الفنان من الإنسان المعتاد؟ أين هي الإبداعية التي تميز فنانا من آخر؟ ربما كان علينا للإجابة عن هذه الأسئلة أن نعيد من جديد قراءة الفن الإسلامي خطوة فخطوة، أو علينا الوقوف طويلا عند التحولات والإضافات التي أغنته يوما بعد يوم. في مثل هذه العودة ومثل هذا الوقوف نكتشف أن دور الفنان وحضوره كان أساسا في الازدهار والانتشار والنماء والتنوع والغنى في هذا التنوع. صحيح جدا أن باستطاعتنا الوقوف عند عناصر محددة ومحدودة كعناصر تشكل جمالية الفن الإسلامي ومبادئه، وكعناصر ثابتة لم تتأثر طيلة قرون، بيد أننا نكتشف أن هذه العناصر التي شكلت المبادئ الأساسية عند تحققها وعند ترجمتها إلى أعمال فنية قد توالدت وتعددت في تجليات لا تحصى. هنا يأتي دور الفنان وحضوره، ومن هنا نميز بين إبداع وإبداع، أي نميز القدرة والموهبة والإبداعية التي استطاع بها الخطاط أو النساج أو النقاش أن يعدد تجليات المبدأ الواحد، وأن يعيد تطبيق المبدأ في صور أخرى مختلفة من دون أن يتناقض أو يناقض المبدأ الأساس. من هذا الذي تقدم كله يمكننا فهم إهمال الدراسات الحديثة لمسألة الفنان الفرد أو المعلم بحسب التسمية الشعبية، ذلك أن تناول المعلم بالبحث يعني تناول الطرق والأساليب الفنية التي نما فيها فن الخط أو فن الرقش أو فن الزخرفة، والوقوف إزاء الإضافات أو التحسينات أو التقنيات أو الخبرات التي تحققت جيلا بعد جيل وعصرا وراء عصر، وتلك مهمة صعبة وتكاد تكون مستحيلة، لأنه لا التاريخ الأدبي أو النقدي الإسلامي قد سجلها أو حفظ أخبارها، ولا الفنانون أو المعلمون أنفسهم قد باحوا بأمرها أو دونوها. وفي إصغائنا للتاريخ الشفهي المتوارث نستمد أخبارا وحقائق كثيرة يمكن أن تساعدنا في فهم دور المعلم وحضوره في الفن الإسلامي كمبدع مستتر. هذا التاريخ الشفهي يتحدث عن الفن كسر من الأسرار الخفية، وأن هذا السر يعرفه المعلم، وأن هذا المعلم يحافظ عليه ولا يبوح به إلا لمن كان أهلا لذلك. وتضيف القصص الشعبية المتوارثة صفات أخرى، وتذكر صعابا جمة حتى تبدو لنا شخصية المعلم غير معتادة، لكأنها تجمع بين الصوفي والفنان، وأن طريق الفن طريق لا بد له أن يمر بأحوال ومقامات ورؤى. وقد تشابهت العلاقة بين المعلم وتلاميذه كما روتها هذه الأخبار المتناثرة هنا وهناك، مع علاقة المريد بالشيخ لدى المتصوفة من جهة أهمية الاستعداد والرغبة في التعلم، ومن جهة التدرج في المراتب، ومن جهة شهادة المعلم بقدرة التلميذ. ونستطيع تلمس هذه القوانين التي تنظم الحياة الفنية بتأملنا في أعمال الخطاطين أو تلك التي تسمى الشهادة، حيث يذكر الخطاط مع توقيع اسمه اسم أستاذه، ولم يقتصر ذلك على الشهادة فحسب، فبعض الخطاطين الكبار ظل يذكر اسم أستاذه على كل عمل يوقع. هذا التشابه بين المدارس الصوفية والمدارس الفنية من حيث القوانين الناظمة للسلوك والحياة يكشف لنا عن أن المعلم هو أكثر من كونه فنانا يتقن أصول الخط أو أصول المهنة، فهو إلى ذلك صاحب معرفة أو صاحب علم بالمفهوم العميق لمعنى المعرفة والعلم. فالمعلم كما تصفه الأخبار الشفهية المتوارثة حامل أسرار. وانطلاقا من هذه المقدمات ينفرد كتاب المغرب والحرف التقليدية الإسلامية في العمارة لمؤلفه أندريه باكار، من بين الكتب الفنية الضخمة عن الفن الإسلامي التي صدرت في السنوات القليلة الماضية، وذلك بإلقائه الأضواء على جانب يشكل أهم مرحلة وأكثر غموضا في مسيرة الفن الإسلامي، أي بإلقائه الضوء على المعلمين الحرفيين الذين يفترض بحسب الأعراف التراثية أنهم وحدهم يحملون أسرار المهنة ومن ثم أسرار الفن. إنه إلى الآن وعلى الرغم من الوعي والانتباه الجديد إلى الكثير من خصائص الفن الإسلامي وسماته، فما يزال موضوع المعلم الذي يعود إليه أمر تصور وتأليف وابتداع وتنظيم عمل تحقيق العمل الفني غامضا مجهولا في تفاصيله الكثيرة، سواء أكان هذا العمل الفني مسجداً أم سجادة أم منمنمة أم مخطوطة. وما تزال أيضاً مسألة الأسرار التي تفيد أخبارها أن المعلم يتسلمها من معلم سابق ليسلمها هو أيضاً إلى من يخلفه، ما تزال لكثرة غموضها تبدو كأنها تميل إلى حالة الخرافة. في تنبيه للقارئ تقدمه مقدمات الكتاب، يقول أندريا باكار: إن هذا الكتاب هو قبل كل شيء كتاب أولئك المعلمين، ويضيف شارحا أهداف الكتاب. يرمي هذا المؤلف إلى تقديم وثائق مصورة لم يسبق نشرها لكشف بعض الجوانب التي لم تعرف بعد عن الفن المغربي التقليدي في العمارة، ولنقل شهادة، إنها شهادة أجل أساتذة الحرف والصناعات التقليدية أي المعلمين. لكن كتاب باكار هذا يكتسب أهميته من جوانب أخرى، فهو أولا يقع في مجلدين كبيرين استغرق 1000 صفحة، مع احتوائه على مئات من الصور بألوانها الطبيعية لمختلف أنواع وعناصر الفنون التقليدية في فن العمارة المغربي، في منهج يجمع التطور التاريخي منذ تأسيس مدينة فاس عام 1989 إلى الوقت الحاضر، مع تعدد الأنواع الفنية. وهذه الصور نادرة ليس لأنها باهرة الجمال والإبداع فحسب، بل لأنها نادرة فعلا، إذ تعود في معظمها إلى القصور الملكية المغربية المحجوبة عن عيون الناس. إلى جانب ندرة هذه الصور ونجاحها وضوحا ودقة، تمكن الإشارة إلى شمولها، فهي تتابع بجهد كبير الأنواع والخصوصيات. إنها لصور وثيقية إلى جوار كونها صورا فنية، وبهذا يتمكن المرء من أن يدرس عن قرب الكثير من خصائص بنية الفن الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله. آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم وعلى آله الهداة إلى روضات النعيم. إخوتنا المؤمنين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياته، وأهلا ومرحبا بكم مع آية أخرى من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وغالبا ما يصطلح على هذه الآية بآية المستضعفين، وهي قوله جل وعلا في أوائل آيات سورة القصص: بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. لابد أيها الإخوة الأكارم أن نقف عند مفردتين في هذه الآية المباركة، وهما المن الإلهي حيث أراده الله تبارك وتعالى وشاءه، وما شاء الله كان حتما، والمستضعفون ما معنى الاستضعاف؟ ومن هم يا ترى المستضعفون؟ فإلى ذلك أيها الأخوة بعد وقفة قصيرة. في صحائف اللغة العربية نقرأ إن المنة هي النعمة الثقيلة، ويقال ذلك على وجهين، أحدهما أن يكون ذلك بالفعل، فيقال من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة. وفي كتاب الله تبارك وتعالى نقرأ هذه الآية الشريفة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بمعنى أن المؤمنين خصوا بنعمة رسول من أنفسهم لأنهم المنتفعون به، إذ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى على لسان نبيه يوسف عليه السلام، قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكان الله جل وعلا قد من على يوسف عليه السلام بكل خير، وخصه بفضائل فريدة في زمانه، وجمعه مرة أخرى مع أخوته ثم مع أبويه. وقال عز من قائل: ولقد مننا على موسى وهارون، أي بالنبوة وغيرها. وقال عز وجل أيضا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي نريد أن نتفضل عليهم بإنقاذهم. وهذا المن والتفضل بالنعمة الثقيلة لا يكون على الحقيقة إلا لله تبارك وتعالى. أما الوجه الثاني لمعنى المنة إذا أريد بها النعمة، أن يكون ذلك بالقول، وذلك مستقبح فيما بين الناس، وإنما تجوز إذا كان هنالك كفران نعمة فتحسن المنة عند ذاك. نقرأ في آيات الله والذكر الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهم يمنون بإسلامهم إذ قالوا أسلمنا بغير قتال، ولله المنة عليهم أن دعاهم للإيمان إن صدقوا في إيمانهم. فالمنة منهم بالقول والادعاء، ومنة الله تعالى عليهم بالفعل، وهي تهيئة أسباب الهداية والإيمان. والآن أيها الأخوة الأعزة، ما الاستضعاف؟ ومن المستضعفون؟ قال اللغوي المعروف الخليل بن أحمد الفرهيدي في كتابه الشهير العين: الضعف يكون في البدن، والضعف أي بفتح الضاد يكون في العقل والرأي. ومنه قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. واستضعفه أي وجده ضعيفا. نقرأ في سورة الأعراف: قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. وفي سورة النساء تتكرر كلمة المستضعفين، من ذلك قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وأيضا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. صدق الله العلي العظيم. وكان مما من الله جل وعلا على المسلمين الأوائل وذكرهم به قوله عز شأنه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قيل معناه: واذكروا يا معشر المهاجرين إلى المدينة إذ كنتم قليلين قبل الهجرة مستضعفين لقريش وفي أرض مكة تخافون أن يأخذكم كفار قريش أو غيرهم، فآواكم الله جلت نعمته في المدينة المنورة وقواكم بنصره يوم بدر بالملائكة وبالأنصار وبأمير المؤمنين علي عليه السلام الذي قتل أكثر من نصف من قتل من قريش في تلك المعركة، ورزقكم من الغنائم لعلكم تشكرون نعمه تبارك وتعالى. وإلى بقية الحديث حول آية المستضعفين نستودعكم الله تعالى أيها الأخوة الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المعتمر من توصل المدينة عوف العمر لزيارة الحزينة صب النجيح من قلبك وحنينة شط البقيع يتلقى كل سفينة افرش دموعك بحر شوق وألم وارفع جروحك ترف مثل العلم من توصلها اعتفر حسرة وندم لا تشك وانت على باب أم الشيم مرسى كل الأشرعة هذه أم الأربعة.
اللي رايح تعتمر مر على قبور المدينة لو زيارة بالعمر اقصد الحر
اليمين.
اللي رايح تعتمر مر على قبور المدينة لو زيارة بالعمر اقصد الحر الأمينة. كل دعائك تسمع هذه أم الأربعة كل دعائك تسمع هذه أم الأربعة
أم البنين. أربع مهاج في صدري فوق الجبين مكتوبة ثدي عمري أم الدعاء والدمعة اللي تجري والأوفياء أمني ورجاعي وذخري يا جرح جعفر أنا القلب انجرح يا جرح عون الجرح بيك انفتح يا جرح عبد الله.
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة. 6 شهداء بينهم أطفال في خرق جديد ومجزرة باستهداف خيمة نازحين غربي خان يونس. رئيس الحكومة اللبنانية يشدد على ضرورة انسحاب الكيان الإسرائيلي من أراضي بلاده لإتمام حصر السلاح بيد الدولة. من العناوين إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنائي أن الجمهورية الإسلامية أبطلت منطق الغرب الخاطئ بشأن المرأة، مشيرا إلى أن القرآن الكريم أولى أهمية قصوى لاحترامها على عكس الثقافة الغربية التي تجاوزت كرامة المرأة. وخلال استقباله آلاف النساء والفتيات من مختلف مناطق البلاد، حذر قائد الثورة الإسلامية وسائل الإعلام من الترويج بقصد أو من غير قصد للفكر الغربي الخاطئ حول المرأة. واعتبر قائد الثورة أن الرجل والمرأة في الإسلام عنصران متوازنان يلعبان دورا متوازيا في إدارة المجتمع البشري، مشيرا إلى العدالة في المعاملة الاجتماعية والأسرية كأول حق للنساء ومسؤولية الدولة والمجتمع ضمان هذا الحق. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على ضرورة تحقيق حقوق الشعب والحريات المشروعة عمليا. وأعرب الرئيس بيزشكيان في كلمة ألقاها في مؤتمر حقوق الشعب والحريات المشروعة في المنظومة الفكرية لسماحة آية الله العظمى الخامنائي عن أمله في التمكن من أداء حقوق الشعب بشكل صحيح وتحقيق الحريات المشروعة بشكل سليم في المجتمع، مضيفا أن سماحة قائد الثورة الإسلامية يعرف تأمين الحريات المشروعة كواحد من واجبات السلطة القضائية، ويرى أن الحرية مشروعة أجازها الشرع، وفي هذا الإطار لا يعتبر الشعب فقط أصحاب حقوق بل هم اللاعبون الأساسيون في تحقيق الحريات. تتواصل في إيران المناورات المشتركة لمكافحة الإرهاب تحت إشراف القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية في محافظة أذربيجان الشرقية سهند 2025 بمشاركة الدول العشر في منظمة شنغهاي للتعاون في خطوة ترمي إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق